العلم والذكر. فالجثو على الركب بين يدي المشايخ والتعلم هو الوسيلة التي درج عليها السابقون. والدرس الناجح لا بد أن يكون له أعمدة وأركان. وأركان الدرس العلمي الشيخ والمدرس والمستمعون الدارسون والمادة التي تدرس والمكان الذي يجمع هؤلاء. والدرس العلمي الناجح الدرس الذي لا يكتب له إعلان، الدرس الذي يدرج عليه الشيخ والتلميذ ويصبح هذا الدرس جزءا من الإنسان لا يحتاج لمن يذكره به. وخير الدروس على الإطلاق ذاك الدرس الذي يكون بيد الطالب الكتاب، أحسن الدروس درس الذي يكون بيد الطالب يكون كتاب وهنالك مملي يقرأ والأستاذ يشرح ويعلق. ولكن درسنا هذا فرع عن درس للإمام شرح صحيح الإمام مسلم، نجيب فيه على أسئلة الإخوة وكذا على أسئلة الإخوة الحاضرين. وخير العلوم التي تقرأ على المشايخ علوم الآلة، وهنالك علوم أيضا لابد أن يضبطها التلميذ على الأستاذ، ومن هذه العلوم علم التوحيد علم العقيدة، لأن الخلل والخطأ إن تسلل إلى ذهن الإنسان فيها فالنتيجة خطيرة. وهنالك علوم يصعب على الطالب أن يفهمها إلا بالأستاذ، ومن بين هذه العلوم علم اللغة وعلم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث. فهذه أول العلوم التي تحتاج إلى أستاذ. طالب العلم لابد أن يبدأ مع الأستاذ ويأخذ علوم الآلة وتتسع مداركه ويفهم مصطلحات العلماء، ثم بمقدار حفظه لهذه المصطلحات يبدأ الآن ينظر في الكتب. وكما ذكرت لكم قد يحتاج الطالب للأستاذ من باب المذاكرة ومن باب المؤازرة ومن باب الاستفادة من السمت والهدي في فترة من فترات، فيصبح الكتاب أنفع لبعض الطلبة من الأستاذ، والأستاذ يلجأ إليه في المشكلات. وقلت لكم إن العلم كان في صدور الرجال فنقل إلى بؤون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. الإنسان إن قرأ مبكرا قد يتسلل إليه شيء خطأ، وهذا الخطأ على حسبه ومقداره. من لطيف ما وقفت عليه في ترجمة الإمام النووي، كان يقول رحمه الله: كنت في بداية الطلب لما أقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال: كنت أظن أن معنى التقى الختانان أي إذا قرقع البطن. قال: فكنت كلما قرقع بطني اغتسلت حتى يتشقق جلد ظهري. هذه من أخطاء الطالب وهو يقرأ وحده. والعبد الضعيف، أذكر أنا صغير كنت في أواخر الابتدائية، وأذكر أني كنت أقرأ في غات اللافان، ووجدت فيه كلاما مطولا عن البوضة ويقول أن البوضة حرام، ومكثت فعلا فترة لا أكل البوضة ظانا أن ابن القيم يتكلم عن البوضة، يعني بيسموها الناس اليوم الآيس كريم. والبوضة التي يتكلم عنها ابن القيم هي إيش؟ نوع من أنواع الخمر للآن إخواننا المصريين يسمونها الوضع، يعرفون بهذا الاسم. فالطالب إن قرأ وحده فقد يتسلل إلى ذهنه شيء منكر ويصبح يعتقد بأشياء، يقول لك يحلف أيمانا أنه قرأها، وهو صحيح قرأها لكن العلة في فهمه. فالطالب في حالة الضعف وفي البدايات يحتاج إلى الأستاذ، ثم يبدأ يضبط المصطلحات فينظر في الكتب. بعض طلبة العلم منذ البدايات من أول الطلب وعمره أسابيع أو أشهر في الطلب يحوش على مكتبة كبيرة، ماذا يقرأ ما يدري، من حال هذه الكتب لا يدري. أليس هكذا الطلب؟ طلب توغل برفق، تتسع مكتبتك بطول عمرك في الطلب، ولكن لابد من المكتبة، فالمكتبة في البيت خير وبركة، وهي من الصدقة الجارية. فإذا لم ينتفع بها الإنسان انتفع بها من بعده، وأحسن من ينتفع بها الأولاد. وترسيخ حب الكتب والقراءة والإدمان على المطالعة وكثرة النظر من الأمور المهمة جدا، فالكتاب خير كله، تأخذ خيره ولا شر له. كان عبد الله بن مبارك ينقطع عن أصحابه فيقولون له: ألا تجالسنا؟ تعال نتحدث نتسامر. فكان يقول: كيف أجالسكم وأنا أجالس محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ فكان لا يمل من النظر في الكتب. وطالب العلم بالنسبة للكتاب، ذكرت لكم في الدرس الماضي هنالك أشياء تحفظ تنقل من القرطاس للرأس، وذكر أنه خير ما يحفظ كلام الله وأحاديث الأحكام ثم المتون. من العيب في طالب العلم أن يحفظ كلام البشر وينسى كلام خالق البشر، والفرق بين كلام البشر ما سمى وعلى، وبين كلام الله كالفرق بين الله وبين البشر، فكلام الله صفة من صفاته. وأعظم منا لله علينا أن الله جل في علاه سبحانه أنزل لنا كتابا، فهنيئا لمن أخذه وحفظه. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: من حفظ كتاب الله بين جنبتيه فكأنما أدرجت النبوة معه. فهنيئا لمن يحفظ كتاب الله. طالب العلم إن جد واجتهد فكتاب الله عز وجل سهل حفظه، وذكرت لكم مرة في هذا الدرس أن الحفظ كتاب الله قد يحصل دون 40 يوم، تذكرون؟ ممكن طالب العلم يحفظ القرآن بأقل من 40 يوم، أمر سهل جدا، لكن على أن يأخذ بورد الحافظ ولا يتعنى. أنا أرى أن حفظ كتاب الله عز وجل منزلة الله يمن بها على بعض عباده، فالإنسان إذا استمر على أن يقرأ وردا كل يوم، وورد الحافظ 5 أجزاء، لو استمر على هذا سنة زمان يحفظ القرآن بأقل من 40 يوم. حفظه يحتاج فقط إلى يعني أن يعرف رؤوس الآية. وهنالك قراءة فهم ومدارسة، وهنالك قراءة جرد، وينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يؤخر قراءة الجرد، النظر العاجل في المطولات. وذكرنا أن قراءة الجرد من أسباب التعالم، ظاهرة التعالم الموجودة عند بعض من يقرأ سببها كثرة الإدمان المطالعة والمرور بالفروع الغريبة وامتحان الناس بها. طالب العلم القرأ يحتاج أن يسود قميص الكتاب أو غلاف الكتاب، وكما قالوا إذا سخمت وجه الكتاب أضاء لك بفوائده، يعني يكتب ملحوظات. وإذا استطاع أن يلخص في كراريس فحسن، أو يكتب رؤوس أقلام فائدة حول كذا وهكذا. فمن الضروري استخدام والاعتماد على الكتابة في أثناء القراءة. من يجب من المطالعة لا مع كثرة القراءة لا يعرف أن قرأ هذه المعلومة وأن قرأ هذه المعلومة، فلا بد من التدوين. ويحفظ الملح، كلام المليح الحسن يحفظ. وطالب العلم إن مل وتعب من كتاب غير الفن قرأ في كتاب آخر، يعني لا يترك القراءة أبدا. طالب العلم إن أراد التقدم والتبحر والتفنن إن مل من كتاب فقط عمله يغير الكتاب فقط، ما يجلس هكذا، ما يعرف يجلس هكذا طالب العلم. وطالب العلم رأس ماله على الاستفادة من الوقت، فالعمر قصير والكتب كثيرة والعلوم كثيرة، فهو يحتاج إلى وقت وإلى زمان. فطالب العلم أحوج الناس للاستفادة من الوقت. طالب العلم ما يعرف الفراغ، والله شيخ متى عندك فراغ؟ ما بيعرف الفراغ طالب العلم، يقرأ حتى يتعب. كما كان علماؤنا رحمهم الله ذكروا لنا في بطون الكتب أمثلة، والله أحيانا تكون تكاد تكون من المستحيلات. كان ابن عقيل الحنبلي ألف كتابا سماه الفنون، جمع فيه جميع العلوم، علوم الشريعة وعلوم اللغة. يقول الإمام ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة: رأيت منه مجلد رقم 400 نيفا و 400، يعني كتاب مخطوط 400 مجلد ونيف، لو طبع وجود لعله يكون في أكثر من 2000 مجلد، ولم تبقى منه للأسف إلا بقية يسيرة طبعها رجل مقدسي نصراني. والقطعة المتبقية محفوظة في باريس في المكتبة الوطنية. فعلماؤنا بذلوا نهجهم ونور عيونهم في الكتب، والواحد منا يشتري حصاد سنوات عديدة بدنانير قليلة، ولكننا مع هذا نحن زهاد فيما يكتبون. فطالب العلم عنده إدمان على القراءة، يقرأ كما قلت قراءة حفظ، قراءة فهم وتدبر، بحيث يستغني عن الكتاب ويقيم علمه على كتب معينة، ثم قراءة نظر وقراءة يعني ما يستملحه أو ما تستملحه نفسه يقرأ ويدمن على النظر. فطالب العلم إن استفاد من وقته وأدمن على النظر في الكتب يفلح إن شاء الله، وما لم يكن الأمر كذلك فطالب العلم لن يتقدم. والأمة اليوم بحاجة إلى طلبة العلم، وحاجتها إلى العلماء، والله إن حاجة الأمة للعلماء أشد من حاجتها للماء والهواء. ولنا عودة إن شاء الله وحديث عن بعض المعالم بإذن الله تعالى. أخ يقول: نسب أحد دكاترة الجامعات إلى الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا يرى الزكاة في الأوراق النقدية، فهل يصح نسبة ذلك إليه؟ لا، هذا كذب على الشيخ الألباني رحمه الله. الزكاة واجبة في الأوراق النقدية، ومن يقول بخلاف ذلك مخطئ، ولا أعرف أحدا يقول بخلاف ذلك إلا بعض من طمس الله على قلبه فترخص وهو صاحب فقه أعوج، وهذا قول مغمور. ونسبة ذلك لشيخنا الألباني رحمه الله نسبة كذب وزور. كنا في صلاة المغرب فجاءت سجدة وسجد المأمومون ولم يسجد الإمام. لا إله إلا الله، كيف يسجد المأمومون؟ لكن لو سجد بعض المأمومين ممن كانوا خلف الصلاة ممكن، هذا الظاهر. طالب العلم يضبط سؤاله غير متصور، إلا يكون بعض الناس في صفوف متأخرة ظنوا أن الإمام قد سجد فسجدوا. والصواب أن المستمع سواء كان في صلاة أم في خارجها بالتلاوة، إن سجد الإمام سجد معه، وكذا الخطيب الجمعة، إن سجد الخطيب سجد المستمع. وقد ثبت في موطأ مالك أن عمر على المنبر سجد قرأ آية فسجد، فسجد الناس، وفي الجمعة التي تليها قرأ آية ولم يسجد. وهذا من أدلة الجماهير على القول بأن سجود التلاوة ليس بفرض، إنما هو سنة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الحنفية، فإنهم يرون أن سجود التلاوة فرض، لكن هم يقولون إذا سجد الإمام، إذا قرأ الإمام ولم يسجد فالمأموم لا يسجد. السؤال، ماذا يفعل المأمومون الذين سجدوا؟ متى شعروا بي أن الإمام لم يسجد؟ يقومون ويتمون الصلاة، فإذا قاموا أتموا الركوع وأدركوا الركوع مع الإمام فالحمد لله، وإذا ما أدركوا الركوع مع الإمام يأتون بركعة، إذا ما أدركوا الركوع مع الإمام يأتون بركعة، وإذا قاموا واستدركوا وأدركوا الركوع فأرجو أن يكون عملهم هذا داخلا تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالإمام يضمن، الإمام يضمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وبناء على هذا الحديث فضل بعض الفقهاء المؤذن على الإمام، لأن المؤذن لا يضمن وإنما هو مؤتمن، والإمام يضمن. فالذي يفعله المأموم من الخطأ ما لم يكن فيه فوات ركن ليتحمله الإمام، والله تعالى أعلم. حكم من طلق زوجته 3 مرات في مجلس واحد. المذهب الصواب الحق أن طلاق الزوجة 3 طلقة، حتى لو أن الرجل طلق زوجته أكثر من 3 طلقات فيها طلاق. حتى لو أن رجلا طلق زوجته في أكثر من مجلس ولم يكن قد أرجعها، يعني واحد طلق زوجته لم يرجعها بعد، هي على ذمته، فأوقع طلاقا على امرأة معلقة ليست بزوجة بعد، فالطلاق الثاني لا عبرة به، فيبقى حكمه أو بإشهاد 2 على رجوعها، ثم طلقها فهذه طلقة ثانية. أما رجل طلق امرأة بعد أن قد طلقها وبقيت معلقة ما أرجعها بعد فلا عبرة بهذا الطلاق. والعبرة بالطلقة الأولى، العبرة بالطلقة الأولى، هذا أرجح أقوال العلماء. والله تعالى أعلم. حكم ما يسمى اليوم بالحناء، وما حكم الرسم بالحناء على اليد؟ من السنة أن تتحنى المرأة. فجاءت امرأة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى يدها خشنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مد امرأة مد رجل؟ فقالت يد امرأة، فقال صلى الله عليه وسلم اخطبي. اخطبي يعني ايش؟ تحني. ورسمت على يدها بالحناء لا حرج، لا ترسم الأرواح، بعد ذلك الأمر سهل. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن اليد ليس بعورة، يد المرأة ليست بعورة. وأن يخلل الرجل لحيته كذلك سنة، بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يخضبون. واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث على وجوب الخضاب، وأن من في لحيته شيء ولم يخضب آثم. وقال الجماهير بالسنية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بالنعال خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المشركين صلوا بالنعال، وخالفوا اليهود والنصارى صلوا بالنعال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اخطبوا خالف اليهود والنصارى فيه إشارة إلى أن اللحى كانت في زمنهم موجودة، اليهود والنصارى كان لهم لحى. لما نقول النبي خالف اليهود والنصارى اخطبوا، وفي هذا رد على من يقول أن اليهود والنصارى متى أطلقوا اللحى فنحن إيش نعمل؟ نحلق اللحى. هذا من أبطل الباطل، لأن النبي يقول من الفطرة عشر وذكر اللحية، فاللحية من خصال الفطرة الثابتة، فلو أن اليهود والنصارى فعلوا شيئا من خصال الفطرة فنحن أهنأ بها منهم. ولو جعلنا المخالفة مضطردة لقلنا إذا اليهود والنصارى أصبحوا مسلمين نحن نصبح يهود ونصارى، ما أحد يقول هذا. فإن رجعوا للفطرة فنحن أهنأ بالفطرة منهم، إن رجع اليهود والنصارى للفطرة فنحن أهنأ بالفطرة منهم، ومن ذلك اللحية. ولو كان في لحية الرجل شيء قليل من الشيء فكذلك يخضب. فاستخدام الحناء في حق المرأة تزينا وتجملا سنة، وفي حق الرجل آتد إن أراد أن يخطب للشيء. طيب لا يوجد شيء، هل يجوز للرجل أن يستخدم الحناء ولا شيبة في لحيته ولا في شعره؟ لا. هل يجوز للرجل أن يخطب في يده أو رجله تطببا؟ نعم. وتجملا؟ لا. إذا وجد تشققات في الجلد مثلا احتاج لا حرج. التطبب يجوز للرجل أن يستخدم الحناء تطببا لا تجملا، أما المرأة فتستخدمه تجملا وتزينا كما ورد في الحديث. شريطة أن لا تكون هذا الخضاب بالسواد، فقد صح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وأخذ بظاهر هذا الحديث علماء الشافعية وهم أسعد الناس بهذا الحديث، فحرموا الخضاب بالسواد في حق الرجال والنساء، حتى لو كانت حناء سوداء كذلك لا يجوز، لا يجوز لا بيعها ولا شراؤها، لأنها لا تستخدم إلا على هذا الوجه. فالشيء الذي يستخدم على أكثر من وجه، فالعبرة الآن بالأصل والظاهر، أما شيء لا يستخدم إلا على وجه حرام فلا يجوز استخدامه. والله تعالى أعلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل قبل الظهر أم بعده، وأي ساعة بالتحديد، وكم كانت مدة قيلولته؟ نرجو التفصيل وجزاك الله خير. صحح شيخنا رحمه الله حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وهل هذا الأمر للإرشاد أم للوجوب؟ الظاهر أنه للإرشاد وليس للوجوب. ومعنى القيلولة الانقطاع، ولا يلزم من القيلولة النوم، لا يلزم من القيلولة النوم، ولكن القيلولة أن تنقطع عن عملك وتأخذ راحة. يا لله ما أجمل المسلم السني حتى في وقت انقطاعه عن عمله يستشعر أنه يعبد الله، يعني إن أكل تناول طعامه ثم جلس يرتاح من عمله يستشعر أنه في عبادة وأنه يمتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والعرب يبدأون يومها من الفجر، فكانت القيلولة تكون قبل الظهر أو بعده، فقبل الظهر قيلولة بعد الظهر قيلولة. من يبدأ نهاره بعد الفجر يحتاج للراحة قبل الظهر أو بعد الظهر على حسب طول النهار. والعرب تسمي القيلولة الراحة بعد الظهر، ويقولون هنالك شيء يسمى الفيلولة، وهو ما يفل العزيمة والهمة، وهو النوم بعد الفجر. والعيلولة الذي يعل البدن، وهو النوم بعد العصر. النوم بعد العصر يتعب البدن، والنوم بعد الفجر يعل الهمة، والنوم قبل الظهر أو بعد الظهر ينشط الإنسان ويقويه ويعينه. وأحرص الناس على القيلولة وأكثرهم نصيبا منها من رزقه الله قيام الليل، فمن أسباب قيام الليل الاستعانة بالقيلولة. ورأيت شيخنا رحمه الله لا تفوته في أي يوم من الأيام القيلولة، حتى لما يخرج للبر في رحلة كان يقيل في السيارة، ما رأيته في يوم في إلا ويقيل، يعني ما خرجنا مع الشيخ يأتي وقت القيلولة إلا نراه قد قال. فالقيلولة الانقطاع عن العمل، وهذا من حظ البدن، وإن لبدنك عليك حقا. النوم بعد العصر الأحاديث الواردة في كراهته ضعيفة لم تثبت، فهو مكروه طبا لا شرعا. النوم بعد العصر لم يثبت شيء في النهي عنه. أخ يقول نحن مجموعة من طلبة العلم المبتدئين في التفسير، هل تنصحنا بقراءة كتاب تيسير الكريم الرحمن أم تفسير ابن كثير وجزاك الله خيرا؟ لو أنك مررت على تفسير الشيخ السعدي تيسير الكريم الرحمن بداية ليكون بمثابة التوطئة والمقدمة والتمهيد لقراءة ابن كثير فحسب. أظن أن خير التفسير على الإطلاق تفسير ابن كثير، فهو ليس بالطويل الممل ولا بالمخل، واعتمد فيه الأثر الحديث والأثر، ينقصه تحقيق جيد، وظهرت عدة تحقيقات له وبعضها أجود من بعض، لكن بالجملة الكتاب في عصرنا قد خدم، والكتاب يحتاج إلى مذاكرة. أنا أنصح طلبة العلم في أي منطقة يجلسون يقرؤون يتذاكرون هذا التفسير. ومن لم يكن من أهل الصنعة الحديثية وليس عارفا بها فعليه أن ينظر في مختصرات هذا التفسير، وأحسن المختصرات مختصر شيخنا محمد نسيب الرفاعي رحمه الله لهذا التفسير، تفسير العلي القدير الذي درسناه فضل الله مع إخواننا مرة بتمامه وكماله، والمرة الثانية في هذا المسجد ووصلنا فيه إلى سورة الإسراء. أرجو الله عز وجل أن يمن علينا وأن يعيد هذا الدرس لنتمم هذا التفسير. أما صاحب الصنعة الحديثية فليقرأ التفسير الأصلي المطول بالأسانيد. فبالكثير من أصحاب الصنعة الدقيقين ومعتدل في أحكامه، ولكن ذكر أحاديث وما تكلم فيها على أسانيد. من كثير ممن تعلم الدقة في الحديث من حماه. من حماه بن كثير؟ المزي. حماه بن كثير المزي رحمه الله. أما تفسير الشيخ السعدي فهو تفسير مختصر جيد، من أجود التفاسير المختصرة في هذا الزمان تفسير الشيخ السعدي. ذلل فيه اختيارات شيخ الإسلام ابن القيم، ودافع وبقوة عن العقيدة السلفية، فهو من أصفى وأجود التفاسير المختصرة. وإذا كان الإنسان لا يستطيع لا يجد وقتا لقراءته فأنا أنصح مع قراءة الورد اليوم من القرآن ينظر في تفسير السعدي، ولا سيما أن التفسير قد طبع في مجلدة على هامش القرآن الكريم. فالإنسان إذا كان يقرأ القرآن كل شهر فكل يوم يقرأ جزء وينظر في كلام الشيخ السعدي عليه، يقرأ الورد اليوم له وينظر في تفسير الشيخ، شهر زمان يقرأ تفسير كلام الله عز وجل بالاختصار، ثم ينتقل لتفسير آخر وهكذا. هل أنا سائق شحن هل يجوز لي القصر والجمع من عمان إلى العقبة؟ قطعا لا حرج، الجمع رخصة ما تحتجت إليها فعلت، والقصر عزيمة لا بد أن تقصر إلا أن صليت خلف مقيم، والمسافر يفعل الأرفق به في الجمع، إن كان جمع التقديم الأرفق فعل، وإن كان جمع التأخير الأرفق فعل، لك أن تقدم ولك أن تؤخر، قدم الظهر والعصر فتصليها في وقت الظهر أو تأخر الظهر فتصليها في وقت العصر، أنت مسافر ولو كنت سائق شحن دائم ولا حرج عليك، لك أن تجوع لك أن تقصر، فهذا فالجمع رخصة والقصر عزيمة على أرجح قولي العلماء. هذا أخ يسأل يقول أنا شاب ولله الحمد هداني الله عز وجل، ولكن يصيبني من الهم والغم والفتن ما لا يعلمه إلا الله، وكأني أشعر أنها أغرقت وجهي الدنيا، ولا أدري أهو قلة إخلاص أم أن الله عز وجل يبغضني، فنصيحتك إلي بارك الله فيك ونفع بك. أولا لا يلزم من شدة الابتلاء وكثرته أن الله يبغضك، فالله جل في علاه يحب الشاب التائب، وأنت شاب قد تبت إلى الله فالله يحبك، والله جل في علاه قد حداك ومنحك وأعطاك خير ما يحب وهو الهداية. وأما القلق والانزعاج فهذه ضريبة، ضريبة المعاصي السابقة، فاثبت على ما أنت عليه من الخير، ومن ثبت نبت، فإن الهم بإذن الله تعالى يزول مع كثرة الطاعة والإنابة والإقبال على الله عز وجل. والمؤمن يقول كما كان يقول عمر لا لو كان الصبر والشكر بعيرين ما عبئت أيهما أركب. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، صبر فكان خيرا له. فما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة يشاكها ولا الهم ولا الغم إلا يكتب له به أجر. احتسب الأجر، احتسب الأجر. وأذكرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه شيء، كان إذا همه شيء فزع للصلاة. فالمؤمن إن أصابته الهموم والغموم يفزع إلى الصلاة ويثق الصلاة بالله بقيام الليل وبكثرة الذكر، فهذه من أسباب زوال هذه الهموم. واحتسب واصبر. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المرأة تصرع، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير من الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: تصبرين لك الجنة؟ قالت: أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فالصبر الصبر، والثبات على ما أنت عليه من خير، واحرص على أن تبتعد عن صحبة السوء، وخف على نفسك من ماضيك. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، فما تشعر به بعد هدايتك هو ابتلاء، والابتلاء فيه رفع درجات، وإن كان عقوبة ففيه كفارة. فلا يصاب الإنسان بشيء إلا من باب الابتلاء أو من باب العقوبة. والابتلاء عاقبته خير، والعقوبة إن ثبت الإنسان وأناب ورجع فهذا أيضا خير له. فلا تقلق ولا تجزع، فأنت نعمة، ومن وجد الله ما فقد شيئا، ومن فقد الله لم يجد شيئا. فاثبت على ما أنت عليه من خير، واحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الهداية. هذا أخ يسأل: مسافر من عمان إلى أربد وأقصر، هل في ذلك شيء؟ الراجح من أقوال العلماء أن السفر العبرة فيه بالعرف، والذهاب لأربد في أعرافنا سفر الحمد لله، لك أن تجمع ولك أن تقصر على ما قلنا، الجمع رخصة، تفعل الأرفق تقديما وتأخيرا، والقصر عزيمة على أرجح قولي العلماء. هذا قول المحققين من العلماء، وبعض الفقهاء أناظ السفر بالمدة بالمسافة، فقال السفر يكون في 16 فرسخة، والفرسخ 5 كيلو 40 متر، ومنها هنا جاء أن السفر 81 كيلو. والصواب أن السفر على حسب العرف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والشرع إن علق الحكم على شيء وأطلقه ولم يحدد مسافة ولم يعين شيئا فحينئذ يكون على العرف، حينئذ يكون على العرف. فالعبرة بأعراف الناس، فالذهاب إلى أربد سفر في أعراف الناس الحمد لله، لك أن تجمع إن شئت. ورجل مترفه مسافر لا شيء عنده، أداء للجمع، إن احتاج إلى الجمع جمع، أما القصر فلا بد منه، إلا إن صلى خلف مقيم، فكما ثبت عند أحمد في المسند بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا القول تلك سنة أبي القاسم له حكم الرفع في علم المصطلح. حديث أبي رافع إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير، هذا حديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ضعفه الإمام ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام وهو في ضعيف الجامع. أخ يقول ما صحة حديث من أتى عرافا أو كاهنا لم ترفع له صلاة 40 يوما؟ ما المقصود بهذا الحديث؟ هذا الحديث حرمة الذهاب للعرافين والكهنة الذين يزعمون أنهم يستشرفون الغيب ويعرفونه، فقد حسم الشرع هذا الشر ليس فقط بعدم تصديقهم وإنما أيضا بعدم الذهاب إليه، فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى هؤلاء إلا في صورة واحدة، وهذه الصورة أن يذهب إليه فاحصا، أن يبحث إليه العالم، أن يذهب إليه العالم أو طالب العلم ليعرف حاله ليحذر المسلمين منه، كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجمع ممن معه إلى ابن صائد أو ابن صياد على روايتين كلاهما عند مسلم في الصحيح، وكان دجال من الدجاجلة كما صرح بذلك في حديث عند مسلم لأبي سعيد. في غير هاتين الصورتين لا يجوز للمسلم أبدا، في غير هذه الصورة لا يجوز للمسلم أبدا أن يذهب للكهنة والعرافين. وما معنى لا ترفع لا تقبل؟ القبول كما قال ابن القيم في المنار المنيف أقسام: قبول تسقط الصلاة فيه من الذمة، وقبول رضا الله عز وجل يقبل من بعض عباده قبول رضا ومحبة فيقربه ويدنيه منه ويحفظه. وليس المراد من هذا الحديث أن يترك الإنسان في 40 يوم الصلاة، فشارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوم، ومن أبق من مواليه لا تقبل له الصلاة كما عند مسلم أيضا في الصحيح. والمراد بعدم القبول هنا قبول المحبة والرضا، وأما السقوط من الذمة فالصلاة تسقط من ذمته، وقد أداها وسقطت من ذمته. وهنالك أناس دجالون يظهرون أنهم يعالجون بالقرآن، فلنكن على حذر منهم، ومن لم يغنه القرآن فما أغناه الله، فالقرآن فيه الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وشفاء القرآن للأبدان وللأرواح. فالعلاج إن احتاج المضطر العلاج فالقرآن، وإن صبر كما ذكر في الحديث الآن في الذكر فهذا خير، إن صبر المبتلى واحتسب فهذا خير، وإن احتاج فلا يجوز الرقية بغير القرآن وبغير الأذكار الشرعية. ومن بديع ما وقفت عليه فصل في كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون، الحافظ بن حجر قال فصل في ذكر الآثار التي تحرس قائلها من كيد الجن، فأورد جميع الحديث والآيات والأحاديث والآثار التي وقع فيها التصريح بأن من قال هذه الأذكار حرس بإذن الله من كيد الجن، وهو من أحسن الجمع في هذا الباب، والله تعالى أعلم. كتاب فضل بذل الماعون في فضل الطاعون للحافظ ابن حجر. من يرقي له أن يأخذ الأجر فلا حرج في ذلك، لحديث أبي سعيد. أخ يقول: رجل متزوج من امرأة نصرانية أوروبية وله منها ابنتان أعمارهن 18 سنة و 14 سنة، ولا تزال الزوجة نصرانية، وعقد على امرأة أخرى عربية مسلمة ولم يدخل بها بعده، وكان شرطه على الزوجة الأولى أن تسلم وأن تقيم معه الصلوات مقابل أن يلغي الزواج الثاني، فهل هذا الفعل جائز؟ وبارك الله فيك. لو أنه اشترط عليها قبل أن يبني أو قبل أن يعقد على المرأة الأخرى كان لا حرج في هذا، لو اشترط عليها هذا الشرط لا حرج. وقد بنى بامرأة أخرى، فقد ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وطلاقها كسرها، وطلاق المرأة كسر لها. والطلاق في أعرافنا اليوم فيه ظلم للمرأة إن وقع من غير سبب، وإلحاق الظلم بالمرأة أمر ليس بحسن. فاحرص على زوجتك الأولى وتحبب إليها طامعا إسلامها، فإن يئست من ذلك فالحمد لله أباح الشرع به وبدونه تعدد الزوجات، لكن لا تشترط شرطا تشعره بثقة للإسلام عليه، والمرأة تتأثر من زوجها حتى بالاستقراء كما يقول الإمام أبو حنيفة: ما ارتد رجل إلا ارتدت زوجته معه. فالمرأة تتأثر بدين زوجها، فاحرص على الإحسان إليها لتطمع بدينها. والزواج الثاني الحمد لله مشروع لا حرج فيه، الزواج الثاني مشروع حتى لو كانت الأولى مسلمة تقية. والأصل في الزوجات التعداد، وكان ابن عباس يقول كما في البخاري: خيركم أكثركم نساء، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن تحرص على بناتك وتتقي الله فيهن، ولا يصبحن غربيات فرنجات يعيشن في ديار الكفر فتبوء بالإثم والعياذ بالله. فابذل ما تستطيع وقلب النظر وتأنى بحيث تحافظ على دين ابنتيك، وأنت راع ومسؤول عنهن. هل يجوز أكل الثوم والبصل للتهرب من صلاة الجماعة أو الجمعة؟ الجواب في السؤال، الجواب في السؤال، لا يجوز أن يجعل الشر أن يجعل المكلف نصا ذريعة للتفلت من واجب أو اقتحام حرام. ولذا عثمان رضي الله تعالى عنه لما أتي له برجل قد ارتد في مرض وفاته أجرى عليه حكم الكفر وورث زوجته فعامله بنقيض قصده. وعمر لما عقد رجل على امرأة في عدتها منعه من زواجها. فمن فعل شيئا على نقيض المقصد مقصد الشرع فهذا آثم، فلا يجوز أن يتقصد الإنسان أكل الثوم والبصل قبل صلاة الجمعة ثم يقول أنا الآن ممنوع من صلاة الجمعة، بل منع آكل الثوم والبصل للجمعة من باب الزجر والعقوبة له. ولذا ورد في الصحيح كان الذي يؤذي الناس بأكل الثوم والبصل يؤخذ ويرمى من المسجد، يحمله رجلان ويخرجان خارج المسجد. وليتقي الله الذي يطفئ السيجارة باب المسجد. فإذاء المسلمين ليس فقط بالثوم والبصل، فالثوم والبصل معقول المعنى، وفي حديث أبي أيوب عند الإمام مسلم في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الإيذاء لا يكون فقط بالثوم البصري، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الله تعالى أعلم. أخي يقول إني أجد مضايقات من بعض الفتيات التي كنت أعرفهن قبل الاستقامة، ماذا أفعل؟ ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الرجال من النساء، ولذا عليك أن تعتصم بالله جل في علاه، والشهوة لا تقاوم إلا بالذكر والتقوى، والذكر يعمق المراقبة، وتستعين بالله بصحبة الصالحين ومجاهدة النفس على الخير حتى تقوى بإذن الله تعالى. وافزع إلى الله عز وجل والجأ إليه، فالله الحافظ، فالله خير حافظ، فالله الذي يحفظ الإنسان. وإن لم تكن متزوجا فتزوج، فالزواج فيه حفظ النفس. وإياك ورفقة السوء، وتصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومن يتصبر يصبره الله. فالصبر على شهوة ساعة يورث الجنة، ويأس هؤلاء النساء منك، فلا تسمح بالحديث معهن ولا بلقائهن وما شابه. الله لم يقل لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. فالمخاطبة والنظر والخلوة قربان للزنا. ومن احكم البدايات سلمت له ان شاء الله تعالى النهايات. احكم الامور واستعن بالله عز وجل. من النصارى من يقول للمسلمين نبيكم شهواني يريد أنه صلى الله عليه وسلم تزوج نساء عدة، فما هو الرد عليه؟ الرجل كلما كان حافظا نفسه احتاج للنساء، ولذا التعداد لا يكون إلا لمن يحفظ نفسه عن الحرام. ووجود الفحول في رسول الله صلى الله عليه وسلم من مناقبه وخواصه، فقد ثبت في حديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 من الرجال، فهذا من خواصه ومن مناقبه. والنبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله، فهو الذي خلقه وهو الذي اختاره، فجبلته أطهر جبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، ومحمد مجمع خصال حسنة، وأحمد بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال، فهو أطهر خلق الله. وكان نبي الله سليمان يطأ في اليوم وفي الليلة الواحدة 99 من النساء. والرجل كلما كان عفيفا بعيدا عن مخالطة النساء بالحرام أوتي قوة ولذة لا يعرفها الفجر والفسق. فكان النبي يطوف على نسائه بغصن واحد بعد العصر، نساء تسع، يطوف عليهن يغتسل غصنا واحدا بعد صلاة العصر صلى الله عليه وسلم. فهذا من مناقبه ومن فقولته ومن رجولته. ولا يشين النبي وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون رجلا فحلا، ولكنه مع هذا كان صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق. فالله الذي حفظه، الله الذي عصمه ورباه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج النساء عبث، فلكل زيجة له صلى الله عليه وسلم من ورائه حكم وأسرار ونصر لدين الله. وما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا إلا عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب زوجات ليحفظ الهدي، فحفظنا جليل ودقيق فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن النبي شهواني هذا فيه قدح بمقام النبوة. أما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي ما لم يؤت غيره من قوة، فهذا الذي أخبر عن نفسه. وتمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم بالنساء على شرع الله الذي شرعه. فهذا كلام فيه غمز وطعن مقام النبوة وعدم معرفة بأن هذا هو حال بعض الأنبياء السابقين، وأن أخذه صلى الله عليه وسلم لهذه اللذة إنما كان بشرع شرعه الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل له من باطل إلا من لاعبك الرجل أهله. وفي هذا الحديث إشارة إلى عواقب الأمور ومقاصدها، فملاعبة الأهل تأتي بالولد الصالح